الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على من دعا للحق غريبا واتبعه عليه آله وأصحابه المؤمنون، فأعزهم الله بعزته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإسلام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فحال المسلمين الأول ليس كحالهم اليوم، وحال الإسلام في القرون المفضلة ليس كحاله في الأزمنة المتأخرة. هنالك إيمان وعزة، وهنا نفاق وذلة، هنالك قوة وهيبة، وهنا ضعف وخيبة، هنالك ستر وعفاف، وهنا تبرج وإسفاف، هنالك صدق وفضيلة، وهنا كذب ورذيلة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. ويظهر فيهم السمن متفق عليه. عباد الله، كان الإسلام وأهله في القرون المفضلة في عزة ومنعة وقوة وهيبة، لا يرفع الكافر في بلاد الإسلام رأسا، ولا ينطق المنافق بكفره همسا، وما ذلك إلا لنصرتهم للدين والتوحيد، وتمسكهم بشريعة العزيز الحميد. ثم بعد ذلك بدأ تغير الحال، وبدأ الإسلام يعود غريبا شيئا فشيئا. روى الإمام أحمد والحاكم وصححه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبثت الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، يعني الحكم بشريعة الله، وآخرهن الصلاة. وقد استشعر بعض الصحابة الذين طال بهم العمر رضي الله عنهم عودة هذه الغربة، وكذلك التابعون ومن بعدهم. ففي صحيح البخاري عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي صحيح البخاري أيضا عن الزهري رحمه الله قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن أي البصري الجمعة وجلس يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومنني على البكاء، ولو أن رجلاً من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئاً مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم عليه إلا قبلتكم هذه. وروى الإمام أحمد عنه في الزهد أنه قال رحمه الله: ذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. هذا يقوله الحسن وهو من أئمة التابعين، أي من أصحاب القرون المفضلة، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ نعم إخوة الإسلام، إن المسلم السلفي المتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه غمًا وحزنًا على حال الإسلام وأهله اليوم، ويشعر بالغربة بين المنافقين من هذه الأمة وأهل البدع والفساق، وبين أتباعهم من الجهال ممن يتبعون كل ناعق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربة، إلى آخر كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، إليكم بعض صور اغتراب الدين في زماننا واغتراب أهله. ففي جناب التوحيد والعقيدة غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان والتوحيد في قلوب أصحابه غرسا، فكانت قلوبهم بالله متعلقة، أئمة حنفاء لا يعبدون أحدا إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث رواه الترمذي وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم ويغتم إذا علم بوقوع الشرك في عبادة الله. ففي صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتًا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلق إليها رضي الله عنه في 50 و100 فارس من أحمس، فكسرها وحرقها. وبعد موته عليه الصلاة والسلام لم يغلو أحد من أصحابه في قبره، ولم يصرفوا له أي نوع من أنواع العبادة، مع شدة محبتهم له واتباعهم له، وذلك لعلمهم أن العبادة حق لله وحده. وأما في زماننا فغربة الدين في التوحيد ظاهرة، فلا تكاد تخلو بلد من بلاد المسلمين اليوم من صور الشرك الأكبر والأصغر، فكم مزار وضريح في بلاد المسلمين اليوم يدعى أهلها من دون الله، وينزل بهم الحاجات، ويطاف بقبورهم، وتقرب لهم الذبائح والقربات. وكم في بلاد المسلمين اليوم من الكهانة والسحر وتعليق التمائم والحلف بغير الله وغيرها، كثير من صور الشرك وأنواعه. وكم في المسلمين اليوم من يدعو إلى الأخوة والتقارب مع من كفرهم الله في كتابه اليهود والنصارى، زعماً أننا وإياهم إخوة في الملة الإبراهيمية، كذباً وبهتاناً على دين الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً. فهذه بعض صور غربة الدين في التوحيد. وأما في الصلاة فانظر إلى حال القرون الأولى، ثم انظر إلى حالنا اليوم، كانت قرة عينهم وراحة بالهم. قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكانوا يحرصون على أدائها مع جماعة المسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. وأما في زماننا فمن أبناء المسلمين من لا يركع لله ركعة عياذًا بالله، ومنهم من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا، ومنهم من يجمع الصلوات المفروضات في وقت واحد تكاسلًا ولعبًا وتفريطًا، ومنهم من لا يشهد المساجد إلا الجمعة، بل لا تكاد تدخل مسجدًا في صلاة الفجر فتجد فيه صفين مكتملين خلف إمامهم. هذا نزر يسير في غربة الدين في أداء الصلاة وحضور الجماعة، فكيف بحقيقتها ولبها؟ أعني الخشوع والتذلل. فإلى الله المشتكى من سوء حالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن غربة الدين في شهر الصيام وعن غربة الدين في شهر الصيام فحدث ولا حرج. فسلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يدعون الله أن يبلغهم رمضان قبله بستة أشهر، ويصومون من شهر شعبان أكثره، ويكثرون من مراجعة القرآن فيه استعداداً لشهر رمضان. فإذا دخل عليهم رمضان أحيوه بالعبادة وقراءة القرآن والذكر. وأما في زماننا فيستعدون لاستقباله بنشر إعلان المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة الساقطة، فتجد كثيرًا من المسلمين يقضون وقت صيامهم بالنوم عن الصلوات، وتضييع أجورهم بمشاهدة المحرمات، والأكل غيبةً ونميمةً في لحوم الأحياء والأموات. فهذه بعض صور غربة الدين في شهر الصيام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، ومن صور اغتراب المسلمين في هذا الزمان وغربة دينهم في أبواب المعاملات والأخلاق خشو المنكرات والذنوب كبيرها وصغيرها، كقتل النفس بغير حق، وأكل الربا والرشوة، وانتشار الزنا وشرب الخمر، بل تباع الخمور في أكثر بلاد المسلمين وينتفع بأثمانها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود وغيره. ومن الذنوب التي عمت وطمت ولم يسلم منها أحد إلا من عصمه الله سماع المعازف وآلات له. أخرج أبو داود في سننه وصححه الألباني عن نافع مولى ابن عمر قال: سمع ابن عمر مزمارًا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. أما في زماننا فأصبحت مزامير الشيطان تسمع في كل مكان، في أندية المسلمين وساحاتهم وأسواقهم وقاعات أفراحهم، بل حتى المساجد بيوت الله لم تسلم من هذا البلاء. وأما في القرون الأولى المفضلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض بيوت أصحابه بقراءتهم للقرآن بالليل. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار. الحديث رواه البخاري. وعن غربة الدين في المظهر والملبس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل لحى مقصِّرين لأزورهم، بل لما رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام رسولي كسرى إليه قد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربي قد أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي. فكم هم المسلمون اليوم أشباه رسولي كسرى، وكم هم المقتفون لهدي خير الورى صلى الله عليه وسلم. وفي اللباس أمر الرجال بتقصير الأزر والثياب إلى أنصاف الساقين أو إلى ما فوق الكعبين، وأمرت النساء بإرخاء ذيولهن بإرخاء ذيول ثيابهن ذراعا حتى لا تبدو أقدامهن. والحال والواقع في زمن الغربة أن عامة الرجال أرخوا ثيابهم وأسبلها، وكثير من النساء قصروا لباسهن وأظهروا مفاتنهن. وأما عن حجاب المرأة فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. وفي زماننا المحجبة بالحجاب الشرعي الصحيح هي في غربة شديدة، بل صار الحجاب عند كثير من المسلمات هو قطعة القماش التي تلف على الرأس فقط، فمن ارتدتها فهي محجبة عندهم ولو خرجت بأقبح صور التبرج من لبس البنطال ووضع المساحيق والتعطر وغيره. فأي غربة للحجاب الشرعي في زماننا. إخوة الإسلام، لا أقول هلك الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. بل أذكر نفسي وإياكم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه بعض صور غربة الدين، وما ذكرته غيظ من فيض، وأردت بذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. وفي رواية قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 منكم، رواه أبو داود وغيره. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردًّا جميلًا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفَّنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.